بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
مع القدوات على ساحل بحرهم وربحهم وحبرهم نتلمس مجدا وساحلا قد وصلوا إليه لعلنا نصل إليه. تفضل دكتور حصان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه محمد، لقبه شمس الدين، كنيته أبو عبد الله، الموسوم بابن قيم الجوزية، لأن أباه كان قيما أي مشرفا على الجوزية، المدرسة التي أنشأها وأوقفها على طلاب العلم والدارسين فيها، فتولى شأنها من بعد أبيه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، والمولود سنة 91 و600. الحديث عن هذا الإمام المجدد ذو شيون، ولكن نحاول أن نقف عند بعض الخصائص العلمية والعملية التربوية التي نتوجه بها ليتأسى بها هذا الجيل قدر المستطاع. من هذه الملامح الخصيصة الأولى الموسوعية العلمية. كثير من العلماء عرفوا بتميزهم في مجالات علمية محددة وبطول باعهم في جوانب من الفنون، وعز العالم الموسوعة الذي يرمي في كل واد بسهم، فإعلام الموقعين عمدة للقضاة والأصوليين، واجتماع الجيوش الإسلامية مرجع لطلاب أصول الدين، ومدارج السالكين الذي لا يعرفه إلا من درج أساس للنساك والمتعبدين، فرمى بكل في كل واد بسهم وحقق هذه الموسوعية المعرفية في كثير من جوانب التحقيق العلمي الذي تدل عليه سعة مؤلفاته، ولذلك وصفه من وصفه من معاصريه كابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وكذلك ابن رجب الحنبلي، أنه كان ذا فنون في العلوم، أي ضرب في كل منها بسهم وافر. ولعل أسماء العناوين لمؤلفاته تشير إلى هذه السعة المعرفية التي تميز بها العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله. الأمر الثاني الذي نشير إليه في هذا الأمر الهمة المتوثبة، وعبارته التي كان يرددها وهي من جوامع كلم الحكم: لا بد للسالك من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كانت متحققة في سيره إلى الله، في طلبه إلى العلم، في تحقيقه للمسائل والغوص في أعماقها، وكذلك في تأليفه. ويكفي أن الكتاب الموسوعي الموسوم بزاد المعاد في هدي خير العباد الذي يقع في 5 أجزاء بهذه الهمة المتوثبة أنه ألفه وقد كان مسافراً ليس بين يديه من كتاب أو مرجع يعينه، وإنما يستعين من بعد الله بذاكرته القوية وحافظته الواسعة. يقول: هذه كلمات يسيرة لخمسة أجزاء اقتضاها الخاطر المكدود مع عجره وبجره وبضاعته المزجاه التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. علقتها والقلب معلق بحال السفر، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب المعين مفقود. كلمات يسيرة في خمسة أجزاء. هكذا في زاد المعاد الذي استوعب السيرة والفقه والعقيدة والشمائل والاستنباطات التي أخذت من هديه عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه وحركته وسكونه وهجرته وجهاده ونحو ذلك. وهذا كان دأب الصالحين، كما قال الإمام الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا بد للسالك من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. الخصيصة الثالثة: الاتباع للتقليد. هذا الإمام الذي يقال عنه الزرعي الدمشقي الحنبلي لم يكن أسيرا للمذهب الحنبلي، فطورا تراه يرجح ما انتهى إليه المذهب الشافعي، وأخرى ما انتهى إليه المذهب الحنفي، وتارة الحنبلي، ورابعا المالكي، وخامسا يخرج عن المذاهب كلها. رائده وديدنه الدليل، كلما لاحت شراعه توجهت إليها ركائبه. وهكذا كان يحرص على اتباع الدليل بعيدا عن صور التقليد. وليس معنى ذلك أنه لا يؤسس نظره على الإفادة من جهود السابقين، بل يبني عليها ويضيف من بعد ذلك إبداعه وكسبه متحررا من داء التقليد. الأمر الثالث: نبذ التعصب. وقد تحل الإمام ابن القيم بأنه يأخذ من كل بستان زهرة ومن كل نبع قطرة، انفتح على كل المدارس كلها، كان وطنا، كان قارة في وطن، وكان أمة في رجل. ولذلك اتسعت معارفه واتسع عطاؤه وأخذ من فيض العلوم، وكذلك كان عطاؤه. فمن قرأ مدارج السالكين حسب أنه من أهل التصوف السني، ومن قرأ كذلك الجيوش الإسلامية حسبه أنه من أهل السلف والأثر، ومن قرأ روضة المحبين حسب أنه من كبار أئمة الأدب. وكذلك في كل فن من الفنون يجد هذا العطاء المتعدد. فرحمه الله كان ينبذ التعصب ويأخذ من كل فئة أفضل ما عندها. ولذلك قال عبارته الشهيرة التي أعتبرها كذلك من جوامع كلم الحكم عنده: البصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. فما منعه ذلك من أن يأخذ من كل الطوائف أفضل ما عندها من العلم النافع والعمل الصالح. المبدأ الرابع وهو الإنصاف مع المخالف، وهذه سمة بارزة في كتابات ابن القيم رحمه الله، وكذلك في سلوكه مع المخالفين. تقرأ في مدارج السالكين كيف كان للإمام الهروي بعض الطوام، ولكنه يقف من بعد ذلك بعد أن يستدرك ويصوب ويصحح وينقد ويقدم ويؤخر، يقول: إن هذه الشطحات ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، وكمال التجريد وشدة الإخلاص، ولم تضمن العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقص في أصل الطبيعة كائن، وبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. هكذا يلتمس له المعاذير. ثم حينما يأتي الحديث عن قضية التصوف يقول إن هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، فتنة حجبوا بما رأوه من محاسن القوم عن رؤية عيوبهم ونقصهم وقصورهم وخللهم، وهذا إسراف وعدوان. وطائفة حجبوا بما رأوه من عيوب القوم عن رؤية محاسنهم ولطف نفوسهم ورقة معاملتهم وفضل عزائمهم، وهذا إسراف وعدوان. فلو كل من أخطأ أهدرت محاسنه لتعطلت المصالح والحكم. ثم قال: والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. وقال في موطن آخر: أهل كل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أشنع ما يقدرون عليه من الألفاظ، وما سلم من هذا إلا من ارتضاه الله لقبول الحق ووفقه إليه، كما قال الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فإذا أردت الإنصاف فجرد قلبك عن النفرة والميل، وجرد اللفظ عن لباس العبارة، ولا تكن ممن ينظر إلى أصحابه إلى خصومه نظر الشرر، فإن الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوي، نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية.
تلك السواعد
لما نقرأ للإمام ابن القيم أو نسمع عن الإمام ابن القيم بنتذكر على طول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. تشعر أن الإمام رحمه الله رحمة واسعة كان عنده قدر من الصدق عجيب، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، أن في تلك الفترة البسيطة التي يعني عاشها ثم ربنا طرح البركة في هذا العلم إلى أن وصل إلى أنه لا يكاد مصنف أو مؤلف أو خطيب جمعة أو مدرس أو معلم إلا ولا بد أن هو يأتي بأقوال الإمام ابن القيم، سواء في كتاب سواء في محاضرة سواء في خطبة جمعة. فربنا جعل له القبول وجعل له في قلوب المؤمنين ودة، وده يعني أكيد كان له رصيد من الصبر والمثابرة والتواضع والإخلاص. وقد ذكر المولى عز وجل في يعني من باب الاستئناس في قول المولى عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كأنها بعد الإخلاص ذكرت صفات الداعية الناجح الذي يجعل الله له القبول ويجعل له الأثر العظيم في هذه الآيات العجيبة. إن هو الإمام رحمه الله رحمة واسعة كأن الله عز وجل قد وهبه بعد الإخلاص صبر الإبل، صبر الإبل في طلب العلم، صبر الإبل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الأذى المترتب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سمو السماء فلم يكن من الذين يتركون أبواب السلاطين ولا أبواب الأمراء ولا غير ذلك، بل كان رجل يعيش حياة بسيطة جدا، وكان يعني يعيش مثل شيخه رحمه الله رحمة واسعة. وسمو السماء وثبات الجبال، تعرض لمحن كثيرة جدا ومع ذلك ظل ثابتا على مبدأه وعلى منهجه وعلى الكتاب وعلى السنة، وما تطرق وما أخذ يمينا ولا يسارا إنما كان على الصراط المستقيم. ثم في الآخر: وذلة الأرض لمن يمشي عليها، وإلى الأرض كيف سطحت. فالمولى عز وجل يذكر هذه الصفات العجيبة ثم بعدها يقول مباشرة، وأنت تسأل نفسك ما علاقة الإبل والسماء والجبال والأرض، ببعدها فذكر وفأل التعقيب والسرعة، فذكر إنما أنت مذكر لكن خب بالك لست عليهم بمسيطر. فالإمام رحمه الله رحمة واسعة نحسب أنه رزق الإخلاص والمثابرة والصدق، ورحمة الله عليه رحمة واسعة.
تلك السواعد باللقاء،
التزكية، علاقة التزكية بالقدوات، هذا موضوع مهم جدا، يعني والتزكية مقصود بها تطهير النفس من الآثام والشرور وتنمية الخير فيها للوصول إلى مقام الإحسان يعني. وطبيعة النفس البشرية تمر بأحوال يعني، نفس أحيانا تكون أمارة بالسوء وأحيانا مطمئنة وأحيانا لوامة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال أيضا سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالهدف هو الوصول للهدف للنفس المطمئنة. وأصل التزكية في القرآن الكريم ذكرت آيات عديدة يعني في القرآن الكريم في هذا الموضوع. قال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لقد من الله على رسوله أيضا، وذكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فموضوع التزكية أصل يعني دعوة الإسلام قائمة على تعليم الكتاب والسنة وتزكية النفوس. طبعا الأستاذ الأعظم والمرجعية العلوية في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له فيض متمثل في سيرته وفي أقواله وفي كلامه على أصحابه، فيض روحي عالي جدا. طبعا تكلم العلماء إن فيه وسائل لتزكية النفس، وسير العظماء عادة تتوفر فيها بإذن الله تعالى. طبعا حتى دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى الآيات في هذا الموضوع كثيرة جدا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسباب التزكية أول سبب وأعظم سبب هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الشخصيات القدوات العظيمة في تاريخ الأمة هذه الصفة بارزة. فإذا أتينا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أقواله لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في قول لا يراد به وجه الله. والله سبحانه وتعالى يؤتي ماله يتزكى لما قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكان هذا المعنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في سيرة سيدنا أبو بكر كان واضح. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه حتى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبة خالصة لله. أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تلك المحبة لم تكن لله، لكن محبة الصديق كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أعتق العبيد والإماء ووالده قال له لماذا تنفق هذه الأموال، لو اعتقت أناس أشداء يدافعون عنك، قال ما أردت ذلك إلا وجه الله. فهذه الصفة واضحة وبينة ومن الأسباب المهمة في التزكية. فكل سيرة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، واليوم كنا نتحدث عن نور الدين وقلنا لا يدخل في عمل إلا بنية. فبالتالي الاستفادة من سير الصالحين تجد هذا المعنى واضح. طبعا هذا العمل القلبي العظيم أن يكون عملك خالصا لوجه الله. الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والله قال عن سيدنا يوسف عليه السلام كذلك سبب الإخلاص كان سبب النجاة وسبب التوفيق وسبب الحماية الربانية لما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى سير الصالحين صفة بارزة في حياتهم أن أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الوسيلة الثانية في تزكية النفس تحدث عنها العلماء هي مخافة الله، الوصول إلى مقام مخافة الله ورجاؤه ومحبته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه، أي قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ولهذا تجد في سير الصحابة رضوان الله عليهم الخوف من الله شديد. مثلا الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت يطلب من السيدة عائشة رجاع البستان الذي أهداها إليه، لأنه رأى أن هذا المال خوفا من الله أن يسأله عنه، محاباة لعائشة على بقية إخوانها وأخواتها، إنه مال ورثة، فطلب منها رجاعه، وهذا خوف وخشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمحبة طبعا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عليهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيضا مراقبة النفس ومحاسبتها، هذه أيضا من وسائل التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نجد عمر رضي الله عنه وأرضاه كان قال: لو مات جدي بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه لما لم تصلح له الطريق. فهذا مقام الخوف والخشية، يزكي النفس ويطهرها من الأدران. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا. أيضا عاقب عمر نفسه في يوم من الأيام، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاتته صلاة الجماعة بأن تصدق بأرض لها قيمتها، ذكرت بعض رواياتها 200,000 درهم، تربية لنفسه ومحبة لله وخوفا وخشية ورجاء. ففي سيرهم كثير من المعاني في الزهد والخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى، وهي انعكاس طبيعي وتطبيق طبيعي للآيات التي في القرآن الكريم. فكان كل ما كان الإنسان قريب من القرآن الكريم فهما وتأملا وحفظا وعملا، كلما كانت تلك القدوة تشع بأنوارها على من حولها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ذكر العلماء أيضا الموت، ذكر الموت، هذه من الوسائل التي تزكي النفس. ولهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب في خاتم الخاتم اللي يختم به يقول: كفى بالموت واعظا يا عمر، لما يرسل في الرسائل لما كان أمير المؤمنين كان يقول: كفى بالموت واعظا يا عمر. وقال: كل يوم يقال فيه مات فلان وفلان، ولا بد من أن يقال مات عمر. فكان يذكر في هذه المعاني. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته، فسئل عن ذلك، قيل له: أتذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي إذا وقفت على القبر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. طبعا موضوع الموت وذكر في القرآن الكريم، والتصوف المسلم له مهم جدا في تأثير على النفس وتطهيرها وإحياء القلب. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظة وأكثر من ذكر هذه اللذات. أيضا من الوسائل في التزكية اللي تراها في سير الصحابة رضوان الله عليهم حفظ اللسان، ولله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكان سيدنا أبو بكر يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردنا الموارد. فالموضوع اللسان، كل ما الإنسان اتقى الله وشعر أن هنا رقيب وعتيد، وأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأعانه الله على حفظ لسانه، يساعد الإنسان على تزكية نفسه. وهذا من السير تجد منه الشيء الكثير. أيضا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أجاره ابن الدغنة ورجع في بيته يصلي في بيته، فكان لما يتلو القرآن يبكي من خشية الله. فكان نساء المشركين وأولادهم يتأثرون بمنظر سيدنا أبو بكر أثناء التلاوة، وكذلك الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبين إنهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، ورجل بكى من خشية الله. طبعا فموضوع البكاء والخشية هذا يحتاج استحضار لعظمة الله، واستحضار للآخرة، واستحضار للحظات الموت، واستحضار لعالم البرزخ، واحتضار للملكان في القبر، والبعث والنشور والحساب، وهذه الأهوال التي ذكرت في كتاب الله، وكذلك الجنان الواسعة، ومصير أهل الإيمان إلى أين، ومصير أهل النار إلى أين. هذه الأشياء تزكي النفس. أيضا الورع من الوسائل في تزكية النفس، نجد سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: نترك 9 أعشار الحلال لننجو من الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تحتدوها، إن ربك لبالمرصاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن ورعا تكون أعبد الناس. وبالتالي هذا المعنى من المعاني التي تزكي النفس، ولها علاقة بالإيمان بالله ومقام الرجاء والخوف والخشية والمحبة لله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أيضا الزهد في هذه الدنيا، والزهد في هذه الدنيا يأتي بمعرفة الله، ويأتي بطبيعة هذه الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبالتالي هذه الآيات العظيمة تزكي النفس البشرية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تكلم العلماء على الصبر وعلى التوكل، وتكلموا عن الشكر وعلى الرضا بالله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في تزكية النفوس. وتجد كل مقام من هذه المقامات في سير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والقدوات في هذه الأمة، سواء كانوا من الفقهاء أو العباد أو الزهاد، كل بحسب ما أعطاه الله من هذه المقامات.
تلك السواعد باللي
خاف. لا اللي قيمها
الله يجعلها خيرا.
اي والله يا اخي تدري ارتكاب خف ضررين.
بعد في كفه في مربع بعد.
ما هي الكتب المثاليه للشباب والفتيات التي تعزز في نفوسهم العظمه والقدوه؟
كتبك.
اول كتاب
خلي يسمعونه يا شيخ السؤال،
نسمع السؤال
عشان تقيمونه يا شيخ.
يقول ما هي الكتب المثاليه للشباب والفتيات التي تعزز في نفوسهم العظمه والقدوه؟ كم مطلوب من كتاب يعني؟ خمسه.
ما هي الكتب التي تعزز القدوه والعظمه؟
في كتاب محمد موسى الشريف، في كتاب للشيخ محمد موسى الشريف اسمه القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار.
شيخ محمد شكلك تقول 10 على طول.
لحظه هذه واحد اصبر. ايوه الثاني جمعها وبعدين نعطيهم. اثناني
الثاني كتابك عن الفتيات شو اسمه؟
بناتي.
ايوه الكتاب الثاني كتاب بناتي للشيخ سلمان العوده. واحد هناك وواحد هنا.
هذه اثنين.
قيموا يا اخوان، احفظوا الكتب اللي ذكروها.
طيب فيه
شاوروا لا باقي تروحوا انت تصرحون.
صور من حياه
اذا الصحابة. تركوا كتب اصقعوها.
كتب عن القدوات.
أيوة. كتاب صور من حياه الصحابه للشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا.
ها صور من حياه الصحابه لعبد الرحمن رأفت الباشا.
اي نعم.
واصحاب الرسول من قاعد معاكم يعني.
استنى عندك
الشيخ تقريبا اكبر.
لا بنفقد الموضوعيه. بنفقد الموضوعيه يا شيخ.
الموضوعيه اثنين من جماعتنا.
نعم
خلي حاجه
في شيء دير عزيز روي لكتاباتهم.
باقي ثلاثه كتابين. اصحاب الرسول تساعد على ايش؟ على العظمه.
على ايش تساعد؟
تعزز في نفوسهم العظمه.
ايوه
والقدوه.
لا في كتاب.
لا. الآن بنات للشيخ سلمان.
أيوة.
والشيخ محمد موسى الشريف قدوات.
وصور من حياة الصحابة
للباشا.
وحتى صور من حياة التابعين.
يقول العظماء المئة حق
نعم حق الشيخ جهاد أبشر. يلا
طيب العظماء المئة الجهاد الترباني.
خلاص أنتوا ضمنتوا العشرة الحين.
أيوة
باقي واحد بس.
مدارج السالكين.
الله يرحمه.
هذا مربي واسع شيخ حق المتخصصين شوية. أخاف
لا وبعدين للشباب
أخاف منهجين يمسكونها علينا.
لا يقرأون مثل هذا الكتاب لو كان كتاب أبسط يعني في متناول الشباب.
الوقت انتهى.
في نفوسهم العظمة.
الوقت انتهى ولا ذكروا إلا أربعة كتب. خلاص
اصبروا صلوا على النبي.
الوقت انتهى.
صلي وسلم على رسول الله.
الوقت انتهى.
ما ذكروا إلا أربعة كتب.
باقي 30 ثانية يا شيخ سلمان.
لا أنت متحيز لهم يا أبو مالك. واضح أنك متحيز.
لا في كتاب رجال حول الرسول خالد محمد خالد.
ممتاز.
طيب عشان كذا نتشاور.
أنا بالنسبة إلي لا أرى أن يأخذوا الدرجة كاملة لسبب، وهو أن عندهم ثلاثة كتب موضوعها واحد والشخصيات فيها مكررة. صور من حياة الصحابة وعظماء، والثالث اللي ذكروه رجال حول الرسول اللهم صل وسلم وسلم. المعلومات فيها مكررة، وبالتالي القارئ يقرأ ثلاثة كتب لن يجد معلومات جديدة. إضافة إلى كتاب بناتي كتاب جيد. هبت الشيخة والله ولا بغيت أقول كلمتين بس أبو معاذ على ما قال. فأنا أقول الثلاثة كتب هذه اقتراحها غير موفق. يكفي واحد منها يعني في موضوعه
العظمة.
فالمفترض يحطون كتاب في الأخلاق، كتاب في السلوك، كتاب في يعني أما يجيب لك ثلاثة كتب واضح أن يعني حقيقة معلوماتهم في المكتبة الإسلامية ضعيفة، قدراتهم الذهنية متواضعة، يعني كبر السن والزهايمر واضح أنه أثر عموما، خاصة عندهم مجموعة تعدوا 55
بهذا.
إيه
بسيطة
قبل النتيجة يا شيخ. بعدين ما ترفع صوتك الشيخ ترى ينقلني في إذني وأنا اللي أتكلم. شكلك خايف. والله أنك تنقلني.
شيخ محمد
نتشاور.
شيخ محمد تشاور على الدرجة. الدرجة
ستة.
لا
والله
سبعة والله خجلا من الشيبان. سبعة ولا والله أنا أرى ستة
بس.
ثمانية
وراك ذكر الله يا رجال.
خلاص توكلنا على الله. يلا سبعة. كم سبعة؟
سبعة والله يلا. والله تقديرا للقرآن اللي في صدرك.
جزاك الله خير الشيخ. لا بتجيكم ما عليك ما عليك. اللي بعده اللي بعده.
لحظة، الاتهام حق الشيخ محمد العريفي في رد؟
لا لا ما في رد أبدا. ما في رد، لكن طبعا هم قالوا إنها مكررة، لكن نحن ما بنعطي الخمسة شخص واحد. هي خمسة يختار منها.
لا لا المفترض
لا أنت تعطي المشاهد مثال.
لا لا ما في مشكلة اللي بعده.
والله اللي بعده. الشيخ قال سبعة، الشيخ خالد الماجد.
أنا أشوف والله كلام هم فيه وجاهة
صحيح.
لكن لو ما يأتي من الكتب اللي ذكرته إلا كتاب سور من حياة الصحابة يعني لكفى، بالإضافة إلى كتاب بناتي وعظماء عظماء المئة
عندنا عندنا أكثر من سبعة.
أنا أقول ثمان درجات، ثمان درجات ممتازة.
يا سلام.
ثمان درجات.
ثمانية.
إيه.
لأن ركز على
من هو اللي يسجل يا شباب
اللي
سجلوا لأن احنا مركزين في ال...
ولقرب الشيخ يعني أثر في الدرجة يعني.
إلى الآن
عواطفي
إلى الآن احنا الفائزين.
إلى الآن الفريق عشرة هنا ما شاء الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة
أموات غير أحياء، ميت وقد يكون نبضه 80 والضغط 8-12 مثالي.
قال أحد الأخوة الدكاترة في الكلية، قال واحد ابحث المسألة الفنية ورجح قول ابن تيمية.
فيقدر ربنا أنها تموت وعندها 63 سنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتوفى يوم الاثنين وتدفن يوم الثلاثاء.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب، تلك السواعد باللخا يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.